المدارس استخدمت كسكنات، سكنات عسكرية، وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين من ضمنهم معلمة فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. في حالات كثيرة موسترة، اختطاف، قتل، وتعذيب، وسجن لعدد كبير من المعلمين.
في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
أهلاً ومرحب بكم يا أستاذ حمزة، شكراً لتلفزيون دي ام إذا نطقت الاسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السودان.
طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب، والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا 3 المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس.
التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده، ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة، أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا ومما الحرب بدت لحد الآن، نحن خاشين في العام الرابع، قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددها يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في أطراف، الأطراف المسلحة قاعدة تجنب الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعت الأطفال اللي هم كانوا من المدارس وليس تحت المدارس.
لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع، برأيك غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا، وبنشوف الصور بتاع المقاتلين، شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تقارير لكن ما يعني تقارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو تجندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جنوا؟
234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير، باعتقادي هو أكبر بكثير، لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024. يعني الفترة الزمنية ده قصيرة، عشان احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحالة مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير من ما ذكر، يعني الحالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما بتكون موثقة بالنسبة لي.
طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف في السودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات، كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
في أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلاً، لو كان عندهم أخلاق أصلاً ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلاً ما عندهم أخلاق هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات تحت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب. يعني عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتيجة لغياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع لها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاعت سيطرة الجيش.
طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال إنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق تحت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد إنه برضو الليلة برضو في حديث عن إنه أو في أخبار عن إنه الأطراف ديل هم حالياً قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان. منطقة كردفان هي من المناطق الملتهبة.
سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعة توعية أو حملات بتاعة مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصا المجتمعات في الأرياف، لأنه هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحف فيها الإدارات الأهلية دي ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه نوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت لأنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة. يعني
لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال ثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب، يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون. بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي متضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بيتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضه ممكن النزوح المتكرر طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التغذيرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون. انا اعتقد انه العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب، من الصعب التتبع بتاع الاطفال اللي بيكونوا في سن المدرسه.
طب الان استاذه خالده، اللي انا بفهمه يعني واكيد نوصله للناس، الان عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير صراعات ما قبل الحرب الاخيره، والان مثلا في الثلاث سنوات الاخيره فقدوا اكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا، كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسي ممكن تكون قبل سنتين دي كانت، يعني 500 يوم دراسي دي تقريبا
بالمعدل. نعم
يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، بس الشهادة السودانية يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية. وبرضو بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال ديل للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلاً بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي دي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضو شوفنا إنه كيف تم تسييسها، يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
كيف كم تسييسها، يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد ثلاث سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت ولاد الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوال أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط، اللي هي
وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان استثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيل الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن 5 ولايات في دارفور.
لكن ولاية. الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم ومساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
لا لم يغب. حكومة تأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم، اللي هي دي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع، اللي هي بتسيطر على 5 ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10,000 طالب، لكن التقديرات دي برضو 10,000 بس، التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة، سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية يعني. عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاعت خطوة، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية، الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كسر يعني، هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاع الإحباط، وبرضه ممكن نشوف فيها عدم العدالة المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على قطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، وماذا الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
في أول من يعني أول 12 شهر مما الحرب بدأت تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
طبعا الاستهداف كان من كل الأطراف، ليس من طرف عين.
من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة، يعني إحنا ما نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
أطراف الحرب المتعددة.
الحرب يعني فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس. المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين،
يعني ممكن نقول عليهم الأسرى بتاعت الحرب. واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا الناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
أنا متأكدة من تقارير بتقول إنه في ناس يعني اهتمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من أطراف المسلح، وتم قتل. أنا يعني لصيقة، أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين واستقد زي أكثر من حالات بتاعة اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة عشان كانت تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. وتم قتل واحتجاز عدد من المعلمين والسجن، وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين. بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
اتوفوا. خطفوا المعلمين من المدارس؟
لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولاية النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موثقة، اختطاف قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين، وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد مدارس صفتها المحمية؟
يعني بحسب اتفاقية جنيف يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب إنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى إنه لمزيد من لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015. الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المتصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيف أصلاً،
حق أساسي
طبعاً، حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث، يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من الانتهاكات.
في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعت الرصد، وتعتمد فيها على الشهود المحليين، يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر التقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا لآية. التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين، يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وبتم توثيقها، يعني زي ما ظهرت لنا إنه مثلا في يعني الحالات بتاع تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية، الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات تحت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم، برضو عندهم دور في التوثيق للانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني، كلهم عندهم أدوار في التوثيق، وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوسعوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
طيب الآن أستاذة خالدة، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعند الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة، وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب، وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحس انه هم كلهم سودانيين بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير انها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الودان بتاع الطلاب يعني، وبيكتسبوا فيها برضو القيم والاخلاق.
طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول للوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين، حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصرياً يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا عشان يكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد، ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو، فبيتجندوا بيتم تجنيدهم، وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا، ده شكل حماية للناس من إنهم ينخرطوا في
هو التقارير صراحة، لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي، لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلاً بيتم التوثيق للانتهاكات اللي تحصل للناس في الحرب وتحصل للأعياد المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية، يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها للمجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية أو أيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت التعارف.
وأكيد شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على DW عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة وإلى اللقاء.